ثم قال الناظم رحمه الله: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. يتحدث الناظم عن مسألتين عقديتين غاية في الأهمية. المسألة الأولى مسألة الصحابة، وهذه المسألة أخواني جعلها أهل السنة والجماعة من مسائل الاعتقاد. لماذا أيها الإخوة؟ لأنها من المسائل التي وقع فيها خلاف بين أهل السنة وغيرهم من المخالفين. مسألة الصحابة أدخلها أهل الاعتقاد في مؤلفاتهم، بل صدروا فيها كلامهم كما مر معنا أخواني في الحائية إن كنتم تذكرون، لأنها من المسائل التي أصبح فيها ولاء وبراء بين أهل السنة والجماعة ومخالفيهم. فمسألة حب الصحابة دين وعقيدة ينبغي عليك أيها السني أن تعود نفسك عليه، وأن تستحضره بين حين وحين، تعلمه نفسك وتعلمه وتلقنه ذريتك وأبنائك أنك تحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليست فقط مسائل سير وتاريخ يذكر ويسرد وينسى، لا إخواني، هذه عقائد. يعني شيخ الإسلام وابن أبي داود والطحاوي وغيرهم لما يتكلموا عن مسألة حب الصحابة يتكلمون عن مسائل اعتقاد، بل واقعنا الآن وما يعانيها الشارع أو المجتمع السني من اضطهاد وحرب شعواء يشنها علينا الروافض، أعظم أصل وقع فيه خلاف بيننا وبين الرافضة مسألة الصحابة. لذا ينبغي عليك أن تتعرف على هذه المسائل وأن تعتقدها على الطريقة الصحيحة. حب الصحابة مذهب كما قال الإمام الطحاوي، ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرع من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير ذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم، انظر ماذا يقول الطحاوي، دين وإيمان وإحسان. حب الصحابة دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. فالصحابة أخواني هم نقلة الوحي، هم الذين نقلوا لنا الكتاب والسنة. الطعن فيهم طعن برسول الله، بل طعن في القرآن وطعن بنصوص الوحيين. الذي يريد أن يسقط القرآن والسنة لن يأتي عليك ويقول لك ارمي القرآن والسنة خلف ظهرك، لا، هو سيطعن في حامل القرآن والسنة. فإن أسقط ناقل القرآن والسنة بطبيعة الحال سيسقط القرآن والسنة. فالتنقص إخواني ولمز وغمز صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم الأمور وأخطرها، والطعن فيهم كما نصص الطحاوي رحمه الله تعالى، وشيخ الإسلام قال: وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. يستحيل أن يكون مؤمنا حق الإيمان ويبغض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رضي الله عنهم بنص القرآن الكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم في أحاديث كثيرة لا تعد ولا تحصى. أهل السنة والجماعة أيها الإخوة وسط في باب الصحابة، وسط في باب الصحابة بين الروافض وسنعرف مذهبهم وتعرفونه، والخوارج والنواصب. أهل السنة والجماعة يحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون العصمة فيهم جميعا. يعني لا يمكن أن يجتمع الصحابة على أمر باطل، أما العصمة للأفراد فلا، فالخطأ يقع من البشر، لكن جملتهم وجميعهم معصومون. يعني لا يمكن أن يجتمع الصحابة على أمر باطل، الصحابة اجتمعوا على خلافة أبي بكر، فمن غير المعقول أن يكون اجتماعهم هذا باطلا، فهم معصومون كما نصص أهل السنة والجماعة بجملتهم وبجميعهم. مسائل إخواني تتعلق بالصحابة. من هو الصحابي؟ العلماء اختلفوا إخواني في تعريف الصحابي على عدد من الأقوال، أختار يعني أعدلها بحول الله جل وعلا. الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، ومات على ذلك. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه الأعمى، الأعمى لم يرى. يعني البخاري قال من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، أورد عليه بأنه الأعمى ما رأى. فقالوا تعريف أشمل وأدق وأوسع، قالوا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، فإن كان كافرا لا يعد صحابيا، يعني كافر ومات النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم ليس صحابيا. فالصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان. وقيدوا هذا أيضا بقيد إخواني، قالوا ولم يتخلله ردة. هذه مسألة جيدة إخواني، يعني لو أن رجلا وهذا وقع ارتد، كان صحابيا لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم ارتد ثم أسلم، العلماء فصلوا فقالوا إن أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت له الصحبة بإسلامه الثاني، وإن لم يسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فإن صحبته قالوا مردودة لا يعد من الصحابة. واستدلوا إخواني على هذا القول بأن الردة كما لا يخفى عليكم ماذا؟ كفر والعياذ بالله، والكفر محبط للعمل والصحبة عمل. قالوا فحبطت هذه الصحبة، بطل عملهم. طبعا إخواني هل هذه المسائل ينبني عليها شيء؟ هل فيها ثمرة؟ لا يوجد مسألة إخواني، وهذا أقوله لكم حتى تعظموا أسلافكم، لا يوجد مسألة ذكرها العلماء إلا ولها ثمرة ولها فائدة. يعني ارتد وأسلم صحابي غير صحابي، الكلام هذا يأتينا من يشكك ويطعن والله يلمس كلام السلف، يقولون كلام يعني لا فائدة منه. لا، ثمة ثمرة، الصحبة، الرواية، رواية الحديث، مسألة العصمة التي تحدثنا عنها وغير ذلك من المسائل. فالقول بثبوت الصحبة هذه مسألة ينبني عليها أشياء كثيرة جدا إخواني عند أهل العلم، ولا سيما في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كما تعلمون الصحابة كلهم عدول، تقبل الرواية، لكن لو كان هذا الصحابي يعني ارتد ثم أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نقول لا، يعامل معاملة تابعي ليس صحابي. نعم، نقول إخواني أجمع أهل السنة والجماعة أن خير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، ثم التابعون، ثم الذين تبعوهم بإحسان، لحديث عمران بن حصين في الصحيحين قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وشك الراوي يعني ذكر بعده قرنين أو ثلاثة. وكما ذكرت لكم إخواني الله جل وعلا رضي عن الصحابة في آيات كثيرة، منها لقد رضي الله عن المؤمنين والمؤمنات إذ يبايعونك تحت الشجرة، قال فعلم ما في قلوبهم. الله سبحانه وتعالى علام الغيوب، علم هؤلاء الصحابة. ثم يأتيك شخص بعد انقطاع الوحي من الروافض ويقول أن الصحابة ارتدوا وكفروا، والله جل وعلا علم ما في قلوبهم وزكاهم من فوق سبع سماوات، وقال محمد رسول الله والذين معه. من هم الصحابة رضي الله عنهم؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم. ثم تحدث الناظم عن مسألة متعلقة بالصحابة، وهي قال ومودة القربى. القربى هنا إخواني يتحدث عن آل البيت، مودة القربى يعني حب آل البيت، حب الصحابة دين وإيمان كما قلنا، وكذلك حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم دين وإيمان، المؤمنون منهم طبعا والموحدون منهم والمسلمون منهم. نقف إخواني على عدد من المسائل المتعلقة بآل البيت. أولا من هم آل البيت؟ العلماء يذكرون ضابطا ويذكرون ويعددون آل البيت، يعني يذكرون ضابطا يجمع آل البيت كلهم ثم يفصلون في ذكرهم، فيقولون إخواني آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا تحل لهم الصدقة، هذا الضابط الذي لا تحل له الصدقة، هؤلاء هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وآل البيت لا تحل لهم الصدقة. ثم عددوا فقالوا أولا زوجاته رضي الله عنهن أمهات المؤمنين، لقوله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. هنا الشاهد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الحديث عن من؟ عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فنساء النبي صلى الله عليه وسلم أول من يدخل في آل البيت، أول الداخلين في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هن نساؤه زوجاته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا. وفي ذلك رد على الروافض الذين يخرجون نساء النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت. ثم أولاده، لحديث عائشة عند مسلم قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرق يعني لباس مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن ابن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. إذن أدخل النبي صلى الله عليه وسلم أولاده فاطمة والحسن والحسين وكذلك علي رضي الله عنه أجمعين في آل البيت. أيضا أخواني النوع الثالث أو الثالث من آل البيت، إذا قلنا زوجاته أولا، ثانيا أولاده، ثالثا آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وبنو الحارث ابن عبد المطلب. آل علي معروف، وآل جعفر كذلك جعفر بن أبي طالب، وآل عقيل وآل العباس وبنو الحارث ابن عبد المطلب. ودليل دخول هؤلاء في آل البيت الحديث الذي عند مسلم أن الفضل بن عباس رضي الله عنه وعبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب، عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب طلبا أن يوليهما النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فقال إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد. الخطاب لمن؟ للفضل ابن عباس، هذا دليل على دخول آل العباس، والخطاب لعبد المطلب ابن الحارث وهذا دليل على دخول آل الحارث بن عبد المطلب في عموم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. والناظم رحمه الله تعالى قال ومودة القربى بها أتوسل. الناظم يتوسل إلى الله جل وعلا بمودة بحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وحري بنا أخوان في مثل هذه المجالس أن لا نفوت الحديث عن التوسل. فما هو التوسل؟ وهل توسله هنا جائز؟ هل هو من التوسل المشروع أو من غير المشروع؟ إذا ذكرنا أنواع التوسل ستعلمون أن توسله من التوسل المشروع. التوسل أخوان باختصار وإيجاز هو طلب حاجة دينية أو دنيوية أو أخروية كما يقولون، بوسيلة بواسطة بطريقة، وهذه الطريقة أخواني إما أن تكون مشروعة وإما أن لا تكون مشروعة. فالتوسل عند العلماء على نوعين، توسل المشروع وتوسل الممنوع. التوسل المشروع أن تطلب من الله جل وعلا حاجة بوسيلة شرعية، ومن أنواع التوسل المشروع التوسل بأسماء الله جل وعلا وبصفاته. الله جل وعلا يقول إخواني ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا دليل على جواز التوسل بأسماء الله. يا الله ارزقني، توسلت إلى الله طلبت الرزق بماذا؟ باسم من أسماء الله، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، طلبت الغوث بماذا؟ بالصفة. لذلك إخواني من المسائل المهمة جواز التوسل بالصفات، جواز التوسل بصفات الله جل وعلا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث يا حي يا قيوم، توسل بماذا؟ بالرحمة، والرحمة من صفات الله جل وعلا. كذلك إخواني من أنواع التوسل المشروع التوسل بالإيمان، كما قال الله جل وعلا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم قال فآمنا ربنا فاغفر لنا، توسلوا بالإيمان، قال فآمنا ربنا فاغفر لنا. كذلك من أنواع التوسل المشروع التوسل بالتوحيد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وكذلك من أنواع التوسل المشروع التوسل بالأعمال الصالحة، التوسل بالأعمال الصالحة، لحديث ابن عمر في الصحيحين في قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت في ليلة مطيرة إلى الغار، فتدحرج الصخرة وأغلقت الباب، فماذا دعوا الله عز وجل وتوسلوا إليه بماذا؟ بخالص أعمالهم. وهذا دليل في الصحيحين على جواز التوسل بماذا؟ بالعمل الصالح. أنا أسألكم حفظكم الله، ابن تيمية هنا توسل الله بماذا؟ تحت أي باب؟ في عمل صالح. إذن هذا توسل بماذا؟ بعمل صالح. قال ومودة القربى بها أتوسل، توسل إلى الله جل وعلا بمحبة آل البيت ومحبة الصحابة رضي الله جل وعلا عنهم. ثم أشار الناظم إخواني إلى مسألة وهي تفضيل أبي بكر الصديق رضي الله عنه على باقي الصحابة. وقبل أن تفوت إخواني، من أنواع التوسل الممنوع ما دمنا ذكرنا التوسل المشروع التوسل بطلب دعاء الأموات كما يصنعه أهل القبور، نسأل الله السلامة والعافية، الذين يتوجهون إلى الأموات بالدعاء وطلب الشفاعة، فهذا كفر والعياذ بالله. أما التوسل إلى الله بذات أو جاه أحد الأنبياء والصالحين فهو بدعة منكرة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية والذهبي وقبله وبعده من أهل العلم عدد كبير ذكروا أن التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه أحد من الأولياء أو الصالحين قالوا هذا بدعة منكرة. والحديث الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم حديث موضوع، ذكره ابن الجوزي والإمام الذهبي ذكر أن هذا الحديث من الموضوعات التي لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الشبهة التي إخواني ترد علينا استدلال من يجيز التوسل بالصالحين بالأولياء بفعل عمر، كما في حديث أنس عند البخاري عمر توسل بالعباس في قصة الاستسقاء، والحديث إخواني كما قلت لكم في الصحيحين جاء فيه اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإننا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، قال أنس فيسقون. فكيف نجيب عن هذه الشبهة إخواني؟ نقول أولا عمر هنا لو كان التوسل بذات أو جاه الأنبياء والصالحين جائز لتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان جائز التوسل بذات أو جاه الأنبياء والصالحين الأحياء أو الأموات لتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت، هذا أول. ثم أخواني هنا عمر بن الخطاب طلب من العم من العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ طلب الدعاء. ما الدليل أنه طلب الدعاء؟ هذا هو قصة في الاستسقاء. وما هو الاستسقاء؟ طلب الغيث، طلب المطر. وهنا أخواني يعني كما يقولون يسقط في يدي من يلقي عليك هذه الشبهة، أن القصة في الاستسقاء، فعمر طلب من العباس أن يستسقي يعني يدعو، يعني الذي سيدعو من هو؟ العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه، فليس فيها حجة.